بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب تكثير الأيدي على الطعام. هذه سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة يحبها الله تعالى، وهي من أسباب البركة في الطعام كما تقدم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. رواه أبو يعلى والبيهقي وفي السلسلة الصحيحة. ثم استدل الإمام رحمه الله على هذا الباب بحديثين عظيمين. الأول قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. هذا الحديث فيه تكثير الأيدي على الطعام، وأن ذلك من أسباب البركة، وأن الطعام الكثير القليل إذا تكاثرت عليه أيدي كفى الكثير. جاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فاجتمعوا عليه ولا تتفرقوا عنه. رواه ابن حبان. وعند ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. قال النووي رحمه الله: هذا فيه الحث على المواساة في الطعام، وأنه وإن كان قليلا حصلت منه الكفاية المقصودة، ووقعت فيه البركة، ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه، والله أعلم. وقال ابن رجب: وفي هذا إشارة إلى أن البركة تتضاعف مع الكثرة والاجتماع على الطعام. وقال ابن حجر: الجامع بين الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير، لكن أقصاه الضعف، أي الواحد يكفي الاثنين والأربعة يكفي الثمانية، يقول لكن أقصاه الضعف، أن يضاعف. قال: ونقل عن إسحاق بن راهوي عن جرير قال: معنى الحديث أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين، والذي يشبع الاثنين قوت الأربعة. قال: وقال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية، يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية، إنما المراد المواساة، وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر. وقال ابن حجر أيضا: وعند الطبراني من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك، وأوله: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، الحديث، فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر زادت البركة. وقد أشار الترمذي إلى حديث ابن عمر وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث عمر، وزاد في آخره ويد الله على الجماعة. وقال ابن المنذر يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرء وحده. قال وفي الحديث أيضا الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة فتعم الحاضرين. وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء، بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع. هذا فيه الحث على الاجتماع على الطعام وتكثير الأيدي عليه، وأن ذلك من أسباب الكفاية بالطعام القليل والبركة في الطعام القليل. قال رحمه الله: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدي. قال: وعن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه. قال: يعني يتنفس خارج الإناء. الحديث ظاهره أن يتنفس داخل الإناء، فجاء هذا التفسير والاستدراك للمعنى: كان يتنفس في الشراب ثلاثا. هذا فيه استحباب التنفس في الشراب ثلاثا، فيه استحباب التنفس في الشراب ثلاثا، أي أن الإنسان إذا شرب يستحب له أن يشربه على ثلاث دفعات، يتنفس بين كل مرة ومرة. عن أبي عاصم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ، إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. رواه مسلم. وعند أبي داود عن أنس قال: كان إذا شرب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. في صحيح مسلم: هو أروى وأبرأ وأمرأ، وهنا: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. قوله يتنفس في الشراب ثلاثا، أي إذا شرب شرب بثلاثة أنفاس، فيشرب ثم يتنفس خارجه، ثم يشرب ويتنفس خارجه، ثم يشرب ويتنفس خارجه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتنفس في الإناء، فلا يمكن فعله أن ينافي نهيه. وقال لرجل: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس، فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. ولذلك قال النووي: يعني يتنفس خارج الإناء. قال القرطبي: وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشرب ثلاثا وفي رواية في الإناء، قد حمل بعضهم هذا الحديث على ظاهره، وهو أن يتنفس في الإناء ثلاثا. وقال: فعل ذلك ليبين به جواز ذلك. يعني رسول نهى عن التنفس في الإناء ثم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، فقال حمله بعض العلماء على ظاهره، فقالوا يتنفس في الإناء أو في الشراب ثلاثا، لماذا تنفس في الإناء ثلاثا؟ ليبين أن هذا يجوز. قال: وقد حمل بعضهم هذا الحديث على ظاهره وهو إن تنفس في الإناء ثلاثا، وقال فعل ذلك ليبين به جواز ذلك. ومنهم من علل جواز ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن يتقذر منه شيء، أي كل ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم طيب، لذلك كان يتنفس في الإناء. قلت: من القائل؟ القرطبي. وحمل هذا الحديث على هذا ليس بصحيح، والقرطبي. وحمل هذا الحديث على هذا أي على ظاهره، بحيث إذا شرب يتنفس في الإناء، ليس بصحيح، بدليل بقية الحديث الرواية الأخرى التي سقتها لكم عند مسلم عن أنس، فإنه قال: فإنه أروى وأبرأ وأمرأ. وهذه الأمور الثلاثة إنما تحصل بأن يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدح. فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا يأمن الشرق ويحصل تقذير الماء، وقد لا يروى إذا سقط من بزاقه شيء أو خالطه من رائحة نفسه إن كانت هناك رائحة كريهة. وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، نظرا إلى المعنى ولبقية الحديث ولقوله الرجل: أبن الحديث عن أبن القدح عن فيك ثم تنفس. ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق ومن باب النظافة، وما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء من مكارم الأخلاق ثم لا يفعله. فالقرطبي يقول: الحمل على الظاهر لا يصح. لماذا؟ يقول: بدليل بقية رواية أنس، لأن الرسول كان يشرب ثلاثا، يتنفس في الإناء ثلاثا، ويقول أن هذا أروى وأبرأ وأمرأ. فكأنه يقول: الشرب على ثلاث دفعات أروى، يزيد في الروي، وأبرأ وأمرأ. سيأتي معناها. وقال ابن حجر: قوله أروى هو من الري، أو من الري، هو من الري بكسر الراء. الإنسان إذا شرب دفعة واحدة وشرب ثلاث دفعات، لا شك أن ثلاث دفعات يشعر بها أنه ارتوى أكثر من الدفعة الواحدة. قوله أروى هو من الري بكسر الراء، أي أكثر ريا. ويجوز أن يقرأ مهموزا: أروى وأبرأ وأهنأ. قال: وأمرأ بالهمز من المراءة، يقال مرأ الطعام بفتح الراء، يمرأ بفتحها ويجوز كسرها، صار مريا، يعني يستصاغ، طعمه أطيب. إذا شربت على مهل تستلذ بطعم الماء. وأبرأ بالهمز من البراءة، أي من البر، أي يبرئ من الأذى والعطش. وأهنأ بالهمز من الهنء، والمعنى أنه يصير هنيا مريا بريا، أي سالما أو مبريا من مرض أو عطش أو أذى. ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش، الشرب على دفعات يقول يؤخذ منه أنه أقمع للعطش، وأقوى على الهضم، وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة، يعني يأتيها الماء على مهل. قال: واستعمال أفعل التفضيل في هذا يدل على أن للمرتين في ذلك مدخلا في الفضل المذكور. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، لكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، والحديث ضعف إسناده ابن حجر في الفتح، وهنا في كتابنا في تعليق على نسخة للشيخ الألباني رحمه الله ورحمه الله الجميع قال بل إسناده ضعيف. ودلالة الحديث على الأحكام يدل على النهي عن الشرب بنفس واحد، لا تشربوا واحدا كشرب البعير، أي البعير إذا وضع فمه في الماء لا يرفع رأسه حتى ينتهي من شربه، مش يشرب ثم ينزل يشرب، وأهل البعران أخبر بهذا. ففيه دلالة على النهي عن شرب عن الشرب بنفس واحد، وفيه استحباب الشرب مرتين أو ثلاثا، لكن اشربوا مثنى وثلاث. وفيه التسمية في أوله والحمد في آخره، وقد دلت أحاديث أخرى على هذه المعاني، التسمية والحمد مضت في أول الدروس، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. ولذلك الإمام رحمه الله في هذا الباب لم يذكر كل دلالة هذا الحديث، قال باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدي. فهنا وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم، هذا لم يذكره الإمام في التبويب. لماذا؟ ها؟ مضى التبويب عليه، مضى التبويب عليه. هذا الحديث قلت لكم أن العلماء يضعفونه والترمذي يحسنه، وقد دلت أحاديث أخرى على صحة ما دل عليه من أمور. فقولوا لا تشربوا واحدا كشرب البعير في صحيح الجامع، إذا شرب أحدكم فلا يشرب بنفس واحد، هذا نفس المعنى، لا تشربوا واحدا كشرب البعير في صحيح الجامع، إذا شرب أحدكم فلا يشرب بنفس واحد. وقولوا ولكن اشربوا مثنى وثلاث، في صحيح البخاري عن ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، هنا قال ولكن اشربوا مثنى وثلاث، كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. قال ابن حجر قوله كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا يحتمل أن تكون أو للتنويع. كيف للتنويع؟ يعني مرة يتنفس ثلاثا ومرة مرتين، فإذا اكتفى من شربه بمرتين تنفس مرتين وإلا زاد. قال قوله كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا يحتمل أن يكون أو للتنويع، وأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على المرة، بل إن روي من نفسين اكتفى بهما وإلا فثلاث. ويحتمل أن تكون أو للشك، فقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث المذكور عن عبد الرحمن بن مهدي عن عزرة بلفظ كان يتنفس ثلاثا ولم يقل أو. قال وأخرج الترمذي بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه، وأخرج الترمذي هذا الحديث، يقول وأخرج الترمذي بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه لا تشربوا واحدة كما يشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث. فإن كان محفوظا فهو يقوي ما تقدم، أي أن أو للتنويع، والإنسان له أن يتنفس مرتين ولو يتنفس ثلاث حسب حاجته للماء. قال: فإن كان محفوظا فهو يقوي ما تقدم من التنويع. وأخرج أيضا يعني الترمذي بسند ضعيف عن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. يقول: وهذا ليس نصا في الاقتصار على المرتين، بل يحتمل أن يراد به التنفس في أثناء الشرب، فيكون قد شرب ثلاث مرات وسكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة الواقع. يعني قول الحديث الآخر كان يتنفس مرتين، أي يتنفس في أثناء شربه مرتين، والثالثة بعد الشرب، ستقع بعد الشرب. فهو عد يقول ليس فيه دلالة واضحة، لأنه يحتمل أن يكون لم أسقط الثالثة لأنها وقعت خارج الشرب. قال: وأخرج مسلم وأصحاب السنن من طريق أبي عاصم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، ويقول: هو أروى وأمرأ وأبرأ. هذا لفظ مسلم. وفي رواية أبي داود: أهنأ بدل قوله أروى. واستعمال أفعل التفضيل في هذا يدل على أن للمرتين في ذلك مدخلا في الفضل المذكور، ويؤخذ منه أن النهي عن الشرب في نفس واحدة للتنزيه. وقال القرطبي: معنى النهي عن التنفس في الإناء لئلا يتقذر به من بزاق أو رائحة كريهة تتعلق بالماء. وعلى هذا إذا لم يتنفس يجوز الشرب بنفس واحد، وقيل يمنع مطلقا لأنه شرب الشيطان. يعني إذا مسك نفسه يجوز أن يشرب بنفس واحد، أما إذا أراد أن يتنفس هنا لابد أن يفصل بين الشربات. وقوله: وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم، في السلسلة الصحيحة كان يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدنى الإناء إلى فمه سمى الله تعالى، وإذا أخره حمد الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات. تأمل الحديث: كان إذا شرب كان يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدنى الإناء إلى فمه سمى الله تعالى، وإذا أخره حمد الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات. كم مرة يسمي ويحمد؟ ثلاث أم مرة؟ يحتمل. إذا أدنى الإناء من فمه سمى الله تعالى، وإذا أخره انتهى من شربه سمى الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات، أي يشرب بثلاث أنفاس. ويحتمل أنه يسمي عند كل شربة، ويحمد عند كل تنفس. وعن نوفل بن معاوية الديلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب بثلاثة أنفاس، يسمي الله في أولها ويحمده في آخرها. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب بثلاثة أنفاس، يسمي الله في أولها، يحتمل أن يسمي في أول كل نفس ويحمد في آخر كل نفس، ويحتمل أن يسمي في أول الثلاثة ويحمد في آخر الثلاثة. قال ابن حجر: أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاثا. وأصله في ابن ماجه، ولو شاهد من حديث مسعود عند البزار والطبراني. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس المشار إليه قبل: وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. وهذا يحتمل أن يكون شاهدا لحديث أبي هريرة المذكور، ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقط، والله أعلم. فيحتمل احتمالين: يحتمل أن يحمد عند كل رفعة شربة ثم يسمي عند كل شربة في أولها ثم يحمد في آخرها، فيسمي ثلاث مرات على شربه ويحمد ثلاث حمدات، ويحتمل مرة ومرة، هذا يحتمل وهذا يحتمل، وسيأتينا كلام ابن عبد البر. قالوا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء. هذا الحديث فيه كراهية التنفس في الإناء عند الشرب، فيه كراهية التنفس في الإناء عند الشرب. ويوضحه أكثر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعود إن كان يريد. هذا الحديث إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعود إن كان يريد، فيه جواز الشرب بنفس واحد، فيه جواز الشرب بنفس واحد بشرط أن لا يتنفس في الإناء. وقد نص على هذا ابن عبد البر وغيره، وهو مذهب مالك رحمه الله. ومثل التنفس النفخ في الإناء، وسيأتي تفصيل أكثر. جاء عند مالك وأحمد وابن حبان أن أبا سعيد الخدري دخل على مروان بن الحكم فقال له مروان أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد نعم. فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك ثم تنفس، ثم تنفس. قال فإني أرى القذات فيه. قال فأهرقها، يعني لا تنفخ عليها إنما أهرقها حتى تسقط. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ. من باب الفائدة وطرائف العلم قال ابن عبد البر في التمهيد وفي هذا الحديث من الفقه دخول العالم على السلطان، لأنه قال دخل أبو سعيد على مروان بن الحكم فسأله مروان، قال فيه في هذا الحديث من الفقه دخول العالم على السلطان، وفيه ما كان عليه الأمراء والسلاطين في سالف الأيام في الإسلام من السؤال عن العلم والبحث عنه ومجالسة أهله، وفيه القراءة على العالم، لأن أبو سعيد عالم وحدث فاستمعوا له، وأن قوله نعم يقوم مقام إخباره، وفيه إباحة الشرب في نفس واحد، وكذلك قال مالك رحمه الله. وعند الترمذي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال له رجل القذات أراها في الإناء؟ قال اهرقها. قال فإني لا أروى من نفس واحد. قال فأبن القدح إذن عن فيك. وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، رواه البخاري. قال ابن حجر قوله فلا يتنفس في الإناء، زاد ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه النهي عن النفخ في الإناء، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه. وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث، وكذا النهي عن التنفس في الإناء، لأنه ربما حصل له تغير من النفس، إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس. وقال ابن عبد البر والنهي عن النفخ في الشراب هو عندي كالنهي عن التنفس في الإناء سواء، قال وأكثر الآثار إنما جاءت بالنهي عن التنفس في الإناء. وقد قلنا إن المعنى واحد، والنهي عن هذا نهي أدب لا نهي تحريم، لأن العلماء قد أجمعوا أن من تنفس في الإناء أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه، لكنه مسيء إذا كان بالنهي عالما. وقال داود بن علي، من هو؟ شيخ الظاهرية، يقول وكان داود بن علي يقول إن النهي عن هذا كله وما كان مثله نهي تحريم، وهو قول أهل الظاهر. لا يجوز عند واحد منهم أن يشرب من ثلمة القدح ولا يتنفس في الإناء، ومن فعل شيئا من ذلك كان عاصيا لله عندهم إذا كان بالنهي عالما ولم يحرم عليه طعامه. واختلف العلماء في المعنى الذي من أجله ورد النهي عن التنفس، ما الحكمة في النهي عن التنفس في الإناء؟ فقال قوم إنما ذلك لأن الشرب في نفس واحد غير محمود عند أهل الطب، فإنه ربما أذى الكبد، وفي قوله هو أهنأ وأمرأ وأبرأ حجة لهذا القول. وقال آخرون إنما نهي عن التنفس في الإناء ليزيل الشارب القدح عن فيه، لأنه إذا أزاله عن فيه صار مستأنفا للشرب، ومن سنة الشراب أن يبتدئه المرء بذكر الله، فمتى أزال القدح عن فيه حمد الله ثم استأنف فسمى الله فحصلت له بالذكر حسنات. فإنما جاء هذا رغبة في الإكثار من ذكر الله على الطعام والشراب. يعني ماذا القول الثاني؟ الأول قالوا من أجل أنه مضر، يضر المعدة، هذا وجه أهل الطب، واستدله بحديث رواية مسلم. القول الثاني قال لأن هذا فيه زيادة ذكر وحمد، فمن أجل الذكر والحمد أمر الإنسان أن يشرب بأنفاس متعددة، لأنه إذا شرب بالنفس الأول وسمى في أوله سيحمد في آخره، ثم إذا أراد أن يشرب مرة أخرى بنفس جديد فإنه يستأنف فيسمي من جديد ويحمد من جديد، فيكون قد حمد الله ثلاثا وسمى الله ثلاثا. فالمقصود من هذا النهي الدلالة على تكثير ذكر الله، واضح؟ قال ابن عبد البر وهذا تأويل ضعيف، قال لأنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي على طعامه إلا في أوله ويحمد الله في آخره، ولو كان كما قال من ذكرنا قوله لسمى عند كل لقمة وحمد عند كل لقمة، وهذا لم يروى عنه، ولا نعلم أحدا فعله عند كل لقمة من طعامه. فابن عبد البر يقول يرجح الاحتمال في الحديث الأول في الشرب أن الشرب الحمد البسملة في أوله والحمد في آخره كله، ليس عند كل شربة. والاحتمال الثاني لم يروي أحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن احتمال باقي. وذلك قال وإن فعله أحد لم أستحسنه له ولم أذمه عليه. إذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يذم، كل فعل لم يفعله الرسول وتفعله كأنك تتقدم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن عبد البر قال وإن فعله أحد لم أستحسنه له ولم أذمه عليه. قال وقد روي حديث بمثل هذا المعنى، رواه وكيع عن يزيد بن سنان عن أبي فروة الجزري عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدة كشرب البعير، لكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا شربتم واحمدوا إذا رفعتم. يعني الحديث يحتمل، ولضعف الحديث لم يذمه لأنه عنده مستند، عنده مستند. قال وقال آخرون إنما نهي عن التنفس في الإناء لأدب المجالسة، لأن المتنفس في الإناء قل ما يخلو أن يكون مع نفسه ريق ولعاب، ومن سوء الأدب أن يشرب ثم يناول جليسه لعابه. ألا ترى لو أنه عمد إلى الإناء فشرب منه ثم تفل فيه وناوله جليسه أن ذلك مما تقدره النفوس وتكرهه، وليس من أفعال ذوي العقول. فكذلك من تنفس في الإناء لأنه ربما كان مع تنفسه أكثر من التفل من لعابه، والله أعلم. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنفس في الإناء صلى الله عليه وسلم، وأمر بالشرب ثلاثا. وقال القرطبي نهيه صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء إنما هو لئلا يتنفس فيه فيستقذر يستقذر الماء ببزاق يخرج من الفم، يعني هذه في العلة. قال فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفس واحد ما شاء. قاله عمر بن عبد العزيز، وأجازه جماعة منهم ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، وكره ذلك قوم منهم ابن عباس وطاووس وعكرمة، وقالوا هو شرب الشيطان. قال والقول الأول أظهر، أنه إذا لم يتنفس جاز أن يشرب في نفس واحد، والأدلة عليه تدل عليه، وإن كان الأفضل أن يشرب بثلاثة أنفاس. قال لقوله في الذي قال إنه لا يروى من نفس واحد أبن القدح عن فيك ثم تنفس، وظاهر أنه أباح له الشرب في نفس واحد إذا كان يروى منه، وهذا واضح الدلالة. كم بقي؟ قالوا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه عربي، وعن يسار أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى العربي وقال الأيمن فالأيمن. متفق عليه. قول شيب أي خلط. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يسار أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه استحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. هذان الحديثان فيهما هذه الدلالة. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء. جاء في رواية عن أنس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه. قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجهه وعربي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي وترك أبا بكر وعمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا. صغيرا دلالة حديث ابن عباس، مفضولا دلالة حديث أنس أنه كان عربي مقابل عمر وقبله أبو بكر رضي الله عن الجميع. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم العربي والغلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن والنسيب في الإمامة في الصلاة. قال: قيل إنما استأذن الغلام دون العربي. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ هل يجوز الإيثار في القرب أم لا؟ نعم، ها، هل يجوز الإيثار في القرب أم لا يجوز؟ ها، لا يجوز. أخذنا هذه المسألة من قبل. إذا كان لا يجوز، كيف يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس؟ ها، صحيح، برضا صحيح، ولكن إذا قلنا حرام لا يجوز كما يقول كثير من العلماء، لا يصح الاستئذان، لأن الاستئذان فيه حث على مخالفة وارتكاب محرم، ففيه جواز الإيثار ولكنه خلاف الأولى. لذلك قال ابن عباس: لا والله لا أثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم معجبا بفعله وقوله، ففيه الجواز. قال النووي: قيل إنما استأذن الغلام دون العربي إدلالا على الغلام وهو ابن عباس، وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان، لا سيما والأشياخ أقاربه. قال القاضي عياض: وفي بعض الروايات عمك وابن عمك، أتأذن لي أن أعطيه؟ وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ، لما يستأذن وهذا حق له يدل على أنه يريد أن يكرمه. قال: وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم إذا لم تمنع منها سنة. وتضمن ذلك أيضا بيان هذه السنة، وهي أن الأيمن حق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزمه الإذن، وينبغي له أيضا أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة. يقول: وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحمود ما كان في حدود النفس دون الطاعات. قال: وأما الأعرابي فلم يستأذنه مخافة من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم، وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وأنفتها وعدم تمكنه في معرفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تظاهرت النصوص على تألفه صلى الله عليه وسلم قلب من يخاف عليه. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها أن البذاء باليمين في الشراب ونحوه سنة، وهذا مما لا خلاف فيه، ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب، قال ابن عبد البر وغيره: لا يصح هذا عن مالك. قال: وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وأشباهه، وفيه جواز شرب اللبن المشوب، وفيه أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العالم والكبير فهو حق به ممن يجيء بعده. قال ابن حجر: وقول الأيمن فالأيمن أن يقدم على من على يمين الشارب في الشرب، ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرا، وهذا مستحب. لذلك تقدم معنا من مسائل: إذا الإنسان طلب شيئا فيبدأ به، وإذا لم يطلب وأراد الإنسان يكرم ناسا في مجلس يبدأ بمن؟ يبدأ بالكبير، ثم يكمل على من يمين الكبير وليس على من يميني هو. وتقدمت هذه المسألة وشرحها بالتفصيل. وعلى كل، هذا الحديث والذي بعده، قال ابن حجر: وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك. فالأيمن يقدم على غيره. قال حافظ بن حجر: قول الأيمن، فالأيمن أن يقدم من على يمين الشارب في الشرب، ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرا، وهذا مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم: يجب. وبالحديث حضور الصغار مجالس الكبار وحرص الصحابة على ما ينفعهم، وفيه أن تقديم اليمين سنة وغير ذلك. وهذا الحديث والذي قبله مضيا بشرح مفصل في باب التيامن. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة الدرس القادم إن شاء الله نجيب عنها.
بارك الله فيكم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.